في عالم التكنولوجيا فيها منتجات معينة بتغير قواعد اللعبة تماماً، الآيفون مثلاً. اليوم المصادر اللي عنا وخصوصاً تحليل معمق من تيكن جيم بتقول إننا يمكن نكون على وشك نشوف لحظة مشابهة، هيدي المرة مع جهاز ستارلينك ميني في 2 من سبيس إكس. يعني الصورة القديمة للإنترنت الفضائي كانت دايماً أطباق ضخمة، أسعار فلكية ومعدات معقدة، لكن اللي نشوفه اليوم شيء مختلف تماماً،
مختلف بشكل جذري. إحنا ما بنتكلم عن مجرد نسخة أصغر من الطبق القديم،
لا لا أبداً،
إحنا بنتكلم عن قفزة حقيقية، قفزة في كل شيء تقريباً، في التصميم، في كفاءة الطاقة، والأهم من كل هذا السعر. هذه النقلة بتخلي الإنترنت الفضائي مش مجرد خدمة للأغنياء، لا، بتخليه أداة ممكن تكون في متناول أي شخص تقريباً.
وهذه هي النقطة المحورية. تخيلي إن الإنترنت السريع ما عاد مرتبط بمكانك، يعني ممكن تبثي فيديو 4K من قمة جبل أو من وسط الصحراء، وكل هذا بجهاز بحجم كتاب وشاحن متنقل باور بانك. يبدو كأنه خيال علمي، بس هو ده الواقع اللي سبيس إكس بتوعد فيه مع بداية 2026. ومهمتنا اليوم هي نفهم كيف قدروا يسووا كده، وماذا يعني هذا التحول لنا كلنا. خلينا نبدأ بالهندسة، كيف ممكن نضغط كل هذه التكنولوجيا في حجم صغير زي كده؟
هذه يمكن أكثر نقطة مبهرة تقنياً. الجهاز أبعاده 29 في 25 سنتيمتر، يعني أصغر من لابتوب متوسط، ووزنه أقل من كيلو.
أقل من كيلو؟
نعم، والسر الأكبر يكمن في تطويرهم لتقنية هواء الصفيف الطوري، أو الفيزد أري أنتنا. ببساطة، بدل ما يكون عندك طبق واحد كبير يتحرك ميكانيكياً، صار عندك مصفوفة من الهوائيات الصغيرة جداً، وهذه الهوائيات بتوجه الإشارة إلكترونياً وبشكل فوري.
بس هذه التقنية موجودة من قبل، الإصدارات السابقة استخدمتها وكانت أكبر وأثقل بكثير، إيش اللي تغير؟
اللي تغير جاء من محورين أساسيين. الأول هو المواد. التحليل بيشير إلى أنه الهيكل مصنوع من مركب جديد، مركب يجمع بين البوليمر والسيراميك.
أها،
هذه المادة خفيفة جداً، لكن في نفس الوقت صلبة بشكل لا يصدق، والأهم إنها بتساعد على تبديد الحرارة بكفاءة عالية، وهذا اللي سمح لهم يوصلوا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار،
وهذا مستوى عالي جداً.
والمحور الثاني، وهو الأذكى برأيي، هو إنهم تخلوا تماماً عن المحركات.
لحظة، كيف يعني بدون محركات؟ مش المفروض الطبق يوجه نفسه بدقة ناحية القمر الصناعي؟
في السابق نعم، كان لازم، لكن الجهاز الجديد عنده مجال رؤية واسع جداً، يعني الفيلد فيو بتاعه ضخم، فما عاد يحتاج لهذه الدقة في التوجيه.
يعني الخوارزميات هي اللي بتسوي كل الشغل؟
بالضبط، كل اللي عليك تسويه هو أنك تحطه في أي مكان مفتوح للسماء بس، وهو راح يلاقي أفضل قمر صناعي ويتصل فيه. هذا التبسيط هو العبقرية هنا. وفوق كل هذا، دمجوا راوتر واي فاي 6 قوي جداً داخل الجهاز نفسه.
يعني ما فيه أسلاك إضافية ولا أجهزة ثانية؟
ولا أي شيء، تطلعه من الصندوق، توصله بالكهرباء ويشتغل. بلوج أند بلاي حقيقي.
هذا يغير التجربة بالكامل. فكرة إزالة أي تعقيد هي اللي بتميز المنتجات الناجحة. بس كل هذه الهندسة والمواد الجديدة، هذا أكيد مكلف. وهذا يوصلنا للسؤال الأهم، السعر. 200 دولار بس، كيف ممكن يكون هذا منطقي؟ معقول ببيعوه بخسارة عشان يسيطروا على السوق؟
سؤال ممتاز، والكل توقع كذا بصراحة، لكن التحليل بيقول إن الجواب يكمن في استراتيجية سبيس إكس الصناعية. هم بيتبعوا النموذج اسمه الإنتاج الضخم العمودي.
الإنتاج العمودي؟ تقصد إنهم بيصنعوا كل شيء بنفسهم؟
إلى حد كبير جداً، من أصغر شريحة إلكترونية إلى لوحات الدوائر المطبوعة وحتى المركب اللي تكلمنا عنه، كل شيء تقريباً بيتم تصنيعه داخل مصانعهم.
يعني ما في وسطاء؟
تماماً، ولما تتخلص من الوسطاء وتصمم ننتج أسهل في التجميع وتنتج مئات الآلاف من الوحدات، تكلفة الوحدة الواحدة بتنهار بشكل دراماتيكي. الحجم هو كلمة السر في عالم التصنيع، فممكن ما يكون ربحهم كبير على كل جهاز، بس مستبعد إنهم بيبيعوه بخسارة فادحة. الهدف هو الانتشار، والأرباح رح تيجي من الاشتراكات الشهرية. السعر هنا مش مجرد رقم، هو سلاح استراتيجي.
وهو فعلا سلاح. سعر الجهاز السابق 599 دولار كان حاجزاً كبيراً للكثيرين، لكن 200 دولار، هذا بيحطه في نفس فئة الهواتف الذكية الاقتصادية، بيفتح أسواق جديدة تماماً في الدول النامية وحتى للمستخدمين اللي يبغوا خط إنترنت احتياطي. طيب، الجهاز صغير ورخيص، بس ماذا عن استهلاك الطاقة؟ هذه كانت دايماً نقطة ضعف.
وهذه هي المفاجأة الثالثة الكبيرة. الأطباق القديمة كانت تستهلك ما بين 60 إلى 100 واط، هذا كثير، يتطلب مصدر طاقة ثابتة.
أكيد.
لكن الميني في 2 بفضل المعالجات الجديدة بيستهلك ما بين 15 إلى 25 واط فقط.
15 واط؟ هذا كلام كبير، يعني ممكن يشتغل حرفياً على باور بانك تبع اللابتوب.
بالضبط، وهذا هو التغيير الجذري. ما عط مرتبط بشبكة الكهرباء أو بمولد ديزل مزعج. ممكن تكون في رحلة تخييم لأيام وتعتمد على شاحن متنقل أو لوح شمسي صغير. هذا بيفتح الباب لاستخدامات ما كانت ممكنة أبداً، خصوصاً في حالات الطوارئ والكوارث.
وهناك فائدة جانبية مهمة لاستهلاك الطاقة المنخفض، صح؟ اللي هي الحرارة. أتذكر شكاوى من المستخدمين في المناطق الحارة إن الأطباق القديمة كانت تسخن وتفصل.
صحيح، طاقة أقل تعني حرارة أقل، والتصميم الجديد مع المواد اللي بتبدد الحرارة بكفاءة بيخلي الجهاز يشتغل وهو أبرد وأكثر استقراراً، وهذا بيطيل عمر المكونات الإلكترونية وبيضمن إن الخدمة ما تنقطع في أصعب الظروف، سواء كنت في صحراء حارقة أو في قمة جبل متجمد.
إذن بعد كل هذه الميزات، مين هو الجمهور المستهدف لهذا الجهاز؟ هل هو بس الرحال الرقميين والمغامرين؟
لا، الرؤية أوسع بكثير. طبعاً الرحال الرقميون أو الديجيتال نومادز هم فئة واضحة جداً، هذا الجهاز بيحررهم تماماً. بس فكري في الاستخدامات الثانية، في عالم السفر بالسيارات المجهزة الأوفرلاندينج. هنا الجهاز مش رفاهية، هو أداة سلامة حيوية. القدرة على طلب المساعدة من مكان مقطوع ممكن تنقذ أرواح.
وأكيد أصحاب القوارب الصغيرة، الحلول البحرية كانت تكلفة آلاف الدولارات، بس المصادر تتكلم كمان عن تأثير إنساني واجتماعي أعمق.
وهذا هو الأهم، تخيلي مدرسة في قرية نائية في جبال الأندز أو عيادة طبية في وسط أفريقيا. لسنوات هذه الأماكن كانت معزولة رقمياً، وفجأة بجهاز بسيط ممكن المعلمين يوصلوا لمصادر تعليمية عالمية، والأطباء يجروا استشارات عن بعد. هذا مش مجرد توفير إنترنت، هذا تسريع للتنمية البشرية. المصدر اللي بنراجعه استخدم عبارة جميلة، حيث لا توجد طرق تبني موجات الأقمار الصناعية الجسر.
وهذا بينقلنا لبعد آخر أكثر تعقيداً، الجانب الجيوسياسي. لما يكون عندك جهاز بهذا الحجم الصغير وبهذا القوة وبهذا السعر، ما بيصير مجرد أداة تكنولوجيا، بيصير أداة سياسية. حجمه الصغير اللي ممكن تخفيه في شنطة الظهر يخليه كابوس للحكومات اللي تمارس رقابة على الإنترنت.
بالتأكيد، من الصعب جداً مراقبة أو حظر جهاز متنقل زي كده. هو تحدي مباشر لجدران الحماية الرقمية اللي بتبنيها بعض الدول، لكن في تحديات عملية كمان. حتى 200 دولار لا تزال مبلغ كبير في بعض الدول الفقيرة.
صحيح.
وفي مشكلة كيفية دفع الاشتراك الشهري في الدول اللي عليها عقوبات اقتصادية أو ما عندهاش أنظمة بنكية حديثة.
إذن هو مش الحل السحري لكل شيء.
ليس بعد، لكننا بنشوف نماذج مثيرة للاهتمام، مثل فكرة مشاركة الاتصال، يعني مجموعة من الجيران يشتروا جهازاً واحد ويتقاسموا التكلفة، أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع. التاريخ بيعلمنا أنه لما تكون فيه رغبة قوية للمعلومات، الناس دايماً بتلاهي طرقاً مبتكرة.
بالحديث عن التكنولوجيا، وين المنافسين من كل هذا؟ دايماً نسمع عن بروجكت كوبير من أمازون وشركة ون ويب. هل عندهم شيء يوازي الميني في 2؟
على الورق مشاريعهم واعدة، لكن في الواقع سبيس إكس متقدمة عليهم بسنوات ضوئية حرفياً ومجازياً. ون ويب بتركز بشكل أساسي على الحكومات والشركات، ومعداتها غالية ومعقدة جداً. أما أمازون فمشروع كوبير لا يزال في بداياته، أطلقوا عدداً قليلاً من الأقمار الصناعية التجريبية، بينما ستارلينك عندها الآلاف في المدار بالفعل وتغطي معظم الكوكب.
إذن الموضوع مش بس جودة الجهاز، بل امتلاك الشبكة الفضائية كلها. بس ماذا عن المقارنة مع شبكات الجيل الخامس 5G؟
الـ5G تقنية رائعة وسريعة جدا، لكنها معتمدة على الأبراج الأرضية. تكلفة تغطية بلد شاسع مثل كندا أو أستراليا بالأبراج هي تكلفة فلكية وغير مجدية، فراح تظل في مناطق ميتة دائماً. هنا يجي دور ستارلينك ميني في 2، هو مش منافس مباشر للفايف جي في المدن،
هو مكمل له.
هو المكمل المثالي، يملأ الفراغات على الخريطة.
والمصادر تشير كمان لتحسن كبير في الأداء نفسه، مثل التعامل مع المطر وزمن الاستجابة.
نعم، مشكلة تلاشي الإشارة بسبب المطر أو الرين فيد كانت نقطة ضعف تاريخية، لكن مع تحسين السوفتوير وقوة الإشارة المشكلة صارت أقل تأثيراً بكثير. والشيء المثير للاعبين هو إنه زمن الاستجابة أو الليتنسي انخفض لحوالي 25 ملي ثانية.
واو، هذا يخليه منافس حقيقي للفايبر.
تماماً، للألعاب التنافسية ومكالمات الفيديو هذا أداء ممتاز.
إذن بعد كل هذا التحليل، الاستنتاج النهائي واضح. ستارلينك ميني في 2 مش مجرد تحديث، هو منتج يعيد تعريف فئة كاملة، يجمع بين الحجم الصغير والقوة في الأداء والسعر المنافس. مثل ما وصف التحليل، إنه انتصار العقل على الكتلة والتكنولوجيا على القيود.
بالضبط، هو يمثل بداية الموجة الثانية من ديمقراطة الإنترنت. في الموجة الأولى، وصلنا الإنترنت للمدن عبر الكابلات. في هذه الموجة الثانية، إحنا بنوصل لكل شخص آخر في كل مكان آخر عبر الفضاء.
إيلون ماسك وعد دائماً بأنه رح يجيب الفضاء لبيوتنا، بس يبدو أنه مع ميني في 2 هو جلب الفضاء لجيوبنا، وهذا تغيير هائل في المعادلة.
وهذا بيتركنا مع السؤال الأخير للتفكير فيه. اتكلمنا كتير عن كيف هذا الجهاز بيربط الأماكن غير المتصلة، لكن السؤال الأعمق هو ماذا يحدث عندما يصبح لدى الجميع في كل مكان وصول فوري ومتساوي لنفس محيط المعلومات العالمي؟ ما هو تأثير هذا على الثقافات المحلية، على الهويات، على موازين القوى السياسية؟ الموضوع ما عاد مجرد تكنولوجيا، بل هو تجربة اجتماعية عالمية على نطاق لم نشهده من قبل. السؤال مش فقط ماذا سنفعل بالإنترنت؟ بل ماذا سيفعل بنا هذا الاتصال الدائم والشامل عندما تسقط كل الجدران الرقمية دفعة واحدة؟